بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. وصل بنا الكلام في حرمة الغيبة إلى التعرض إلى النصوص التفصيلية الواردة في البين، ومن النصوص الواردة في البين جملة من الروايات ربما تعد مستفيضة، أكثر من 3 روايات بطرق متعددة مختلفة، أن الغيبة من مصاديق قوله تعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. خب، كيف الغيبة تكوينا هكذا هي، يعني أقصد ما هي تندرج الغيبة في عموم قوله تعالى الذين يحبون أن تشيع الفاحشة؟ المعنى الماهوي للغيبة هكذا أنه مصداق الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. بعد ذي بدء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا كتركيب لغوي محتمل لمعنيين أو ربما أكثر. المعنى الأول في المفاد الآية الكريمة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يعني أعوذ بالله يحب يروج للفاحشة، ترويج للفاحشة في المجتمع المؤمن أو المجتمع المسلم، نشر الفاحشة. طبعا النشر والترويج والإشاعة الفاحشة إشاعة دعائية، إشاعة تربوية، إشاعة ممارسية سلوكية، هاي درجات من الإشاعة، من الشيوع والإشاعة بلا شك تشمل كل هالدرجات. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، وهذه آليات متعددة لشيوع وإشاعة الفاحشة. برنامج تلفزيوني يروج إلى الفاحشة، أسلوب برنامج تلفازي في الفضائيات يروج لفاحشة معينة، هذا مصداق الآية الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. هو الآية الكريمة كما مر هنا تعاقب على محبة ذلك، فكيف بممارسة ذلك؟ مثل لا تقربوا الزنا، المنهي الزنا له قرب الزنا، لا تقربوا الزنا يعني خلوة مع الأجنبية فيها إثارة معرضية للزنا حرام، لا تقربوا الزنا، هي مقاربة للزنا، يعني مشارفة قرب إلى الزنا، تفكه بين الأجنبي والأجنبية يعني بكلام مثير جنسيا أو كذا أو يثير الانجذاء، محبة رجل أجنبي أن يتزوج من امرأة أجنبية ما في مانع، يروح لأهلها يخطبها بالطريق الحلال. أما يستخدم آلية الشرارة الغرامية بالتفكه معها هذا غير جائز، لأن الإنسان يحب أن يصيب امرأة من حلال ما في مانع، هذا ما في مانع أنه يتزوجها يخطبها من أهلها لا مانع، سواء دواما أو منقطعا، لكن أن يقيم علاقة قبل العقد مفتوحة في الكلام وكذا، هذه من مصادق لا تقرب الزنا. من هاي الإثارة، هاي الشرارة العاطفية كذا، الإثارة الجنسية بين الطرفين أجنبيين ما يجوز، هذا ما المعنى. لذلك مفاكهة الأجنبي الأجنبية غير جائز، يعني فيه كلام مثير انفتاح، يعني طبيعة أنثوية وذكرية وذكورية وانفتاح كامل، تصير إثارات والعياذ بالله. فلا تقرب الزنا. إذا شوف الجملة من الأفعال التي تشارف تقارب لا سمح الله منطقة الخطر وهي الزنا، حرمها الله، مو فقط الزنا. هنا هكذا أيضا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مو فقط الإشاعة عملا إسراع كذا، ولكن حتى الآليات التي هي تصب في هذا المصب، بل لهم عذاب أليم. بعد شنو في الآية تتمل؟ في الدنيا والآخرة، يعني حتى عقوبة عاجلة في الدنيا. سبحان الله، بعض العقوبات مو فقط أخروية، يصر الباري تعالى أن يجعلها شنو؟ دنيوية، يعني لشدة غضب الله عز وجل على تلك المعصية. جيد، يعني يجب أن يكون الجو العام عند في مجتمع المؤمنين نظيف عفيف طاهر. عفيف عفي نظيف عفيف طاهر مو معناته ما يوارث به الجنس من طريق حلال، بالعكس، احتباس الجنس والشهوات من حلال هو أرضية تهيئ لانفجاره من حرام والعياذ بالله. ما أغلق باب حلال مضمون روايات إلا وفتح شنو؟ باب الحرام. باب الحلال ما في معنى منه، ولا بد من عند هذه بعد غرائز طبيعية خلقها الله لكي تأخذ وطرها ومداها. المقصود أيام ما كان، فهذه الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، بالتالي حرمة الإشاعة بطريقة أولى. الإشاعة بأي درجة من الدرجات؟ كلها درجات حرام إشاعة الفحشة. سبحان الله، تلوين الفاحشة بأنها جمال، أعوذ بالله، هذه إشاعة الفاحشة. تحسين الفاحشة والفجور وغيرها، هذا نوع إشاعة الفاحشة، ترويج للفاحشة، وهذا أخطر من ممارسة الفاحشة نفسها. أي لا سمح الله، تحسين الفاحشة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، تحسين الفاحشة، تلوينها بلون حسن، إعطاها أعوذ بالله صبغة جذابية. إيش في الكتاب أو الفنانين لهم مسؤولية خطرة. نعم، لذلك حتى الزي اللي الإنسان يتزي به يجب أن يكون لا يكون ترويج فيه إلى الفواحش وما شابه ذلك، بل يكون ترويج للعفاف والطهارة ولما جمع الشاعر في شعره كذا، على كل مطلق الفنون والآليات. فالإشاعة لها آليات كثيرة، ليس فقط أجلكم الله القواد والقوادة، ليس فقط هؤلاء له الدلالة على الفجور والعهر، بل كل إشاعة أو كل فعل يصب في الإشاعة والترويج، هذا يدخل نظري إعلاني دعائي نفساني، كل يدخل. لك فرد لعن الله أمة خذلتك، نفس التخاذل، هذا نوع أيضا هو نوع من الاصطفاف مع الطرف الآخر. لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به أو كذا، السنة راح على بالي الألفاظ الأخرى، المتفرجين حتى، أنت نفس التفرج، يعني أنت ما تنكر المنكر، يعني ما تصبغ المنكر بأنه منكر. فكل هذه درجات من الإشاعة للفحشاء، هو المعنى الأولي في الآية الكريمة هو هذا، يعني عملية ترويج نشر الفاحشة بدرجة من درجاتها، فكريا نفسانيا فنيا فنونيا تلوينا على أي شريعة. أقيم مجلس في الجامعة اختلاط، هو حفل تخرج يعني تعظيم للعلم، لو تعظيم للجانب الشهواني في الشباب، الجانب الشهواني الحرام لو الجانب الشهواني الحلال بعد، معهد علوم لو معهد اصطب الغرائز لازم يميز. بس حتى الجامعات الغربية عندهم قيوداتهم في الجامعة، انه الجامعة هني مو حانات ملاهي، الملاهي ليه مجال وهني المعهد العلمي ليه مجال آخر، هي يعني في دمار البلد يصير على اي حال. فالمقصود هذا المطلب وهو ان الإشاعة لها درجات، هذا المعنى المنسبق، ان الآية تحرم، والآية من الآيات الأصول للتشريع الكبير الفوقية، تحرم أي رحمة الله على الأعلام العلماء يقولون مثلا قد هناك نوافذ قانونية شرعية، لكن إذا تخبر بها عموم المجتمع قد يساء الاستفادة منها، تجتمع هاي النوافذ، هاي يسمونها سياسة فقهية، هاي النافذة حلال ودي النافذة حلال ودي النافذة حلال، لكن إذا تجتمع دي النوافذ تلقائيا يزج بالمجتمع للفجور. هي النوافذ حلال لكن تجتمع تلقائيا تؤدي إلى الفجور، يقول هاي غير جائز كسياسة من الفقيه. يعني لماذا؟ لأنه يجب أن لا يستغل القانون إلى خلاف أغراض القانون أو التشريعات. طبعا النوافذ الحلال إن الله يحب أن تؤخذ برخصه كما تؤخذ بعزمه، هم سد الأبواب الحلال هم يسبب انفجار للحرام. لذلك الفقيه لازم يكون عنده موازنة، أي عبروا عن السياسة الفتوائية. مرات كرات كنا في محضر كبار رحمة الله عليهم من أساتذتنا، احنا عفويا واحد يسأل مثلا نبادر من باب الإعانة لذلك الأستاذ العظيم الكبير كذا، هو يبادر يسكتنا، ما نلتفت، بعدين نلتفت ان هو سد، ان هذا التاجر او هذا جاي يسأل، هي مو قصة يأخذ نافذة الحلال، سيتوسل من نافذة الحلال لا سمح الله إلى وين؟ نافذة الحرام، من يفتح عليه باب. على كل فهناك سياسة فتوائية، هاي السياسة مو السياسة الفتوائية، يعني توازن بين الأمور. المقصود المعنى المفاد من الآية الكريمة هو هذا المطلب، أن إشاعة الفحشاء بأي درجة من الدرجات حرام. من يجعل المنكر معروفا والعياذ بالله، أو جعل المعروف منكرا، العكس بعدهم نفس الشيء. أي فهذا هو المعنى المتبادر، هو أي ربط له بحرمة الغيبة يعني في البداية، إلا من باب أن الإنسان مثل هاي العبارة، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، عدة آيات هي مصداق يعني نبه الشارع فيها على أنها من كبرى يعني من العناوين التي تندرج الغيبة، تندرج الغيبة الغيبة فيها. فشنو معنى إلا من باب أنه يعني إذا ذكرت وراء إنسان أنه يفعل كذا كأنما شيئا فشيء تجرئ الآخرين أن يرتكبوا ما ارتكبه مثلا، هيك هذا المعنى بالواسطة مثلا، إذا كان معنى الآية هذا بالتسبيب يعني يصير، والتسبيب الطويل يعني بوسائط بعيد المدى، فكأنما نشر الحال. نحن هالمعنى الأول، ما ننتقل للمعنى الثاني الآية، يعني نشر الحالة السلبية للأفراد يطبع السلبيات في المجتمع، يربي على السلبيات. نكتة لطيفة صحيح، بخلاف لما تنشر إيجابيات الأفراد يخلي الجو إيجابي تربوي، يجعل المثابرة على الفضائل لا على الرذائل، بخلاف لما يصير تكثار وإكثار وتكرار من ذكر الرذائل وأن ارتكبها فلان وفلان وفلان، تسوي الجو موبوء مشحون سلبي. يمكن تصويره بهالمعنى، يعني بس حينئذ تصير حرمة الغيبة يعني هي جزء السبب المؤدي إلى شحن الجو تربويا بالجانب السلبي الفاحشة ما شابه ذلك. فإدراجها من هذا الباب يعني هذا على المعنى الأول الآية، وفعلا هذا المجال موجود يعني، وذكر في روايات كثيرة، أقصد بغض النظر عن الغيبة، ذكر أنه ذكر وتكرار واجترار السلبيات يؤدي إلى شحن الجو تربويا، يعني بدل ما تخلي الجو معطر نظيف كذا تخلي الجو العام ملوث موضوع. هذا صحيح، عجيب سبحان الله. أحد فلسفات وحكمة ستورية الله ونتخلق بأخلاق الله، يعني حتى رب الأسرة يجب أن ستور، لأن طفح السلبيات يجرئ الكل على السلبية. نفس الجو العام خطأ بروز الشحنة السلبية فيه، ولذلك في باب الفواحش ما تابع ذلك إذا أصبحت معلنة برسمية بإحراز وشهود أربعة كذا كذا، هني يقمعها الشارع لكي لا يتلوث الجو العام في الظاهر. الجو المعلن عند الشارع له أهمية كثيرة لأنه عامل تربوي صالح على كل المعنى الأول، وإدراج حرمة الغيبة إذا أردنا بهذا التقريب. المعنى الثاني في الآية إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، في ظرفية المجتمع، هذا المعنى الأول متبادر. المعنى الثاني للآية الكريمة ويلائمه التركيب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني تشيع إشاعة سلبية عن المؤمن. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في، يعني في فلان، يعني عن فلان، بمعنى عن، أو الإشاعة تحبها أن تكون يشاع عن فلان، يعني فيه أنه كذا. أن الذين يحبون أن تشيع، أن يشاع عن فلان، يشاع فيه ماذا؟ يشاع فيه، يشاع يعني ينتشر، يشهر بأن الفاحشة فيه. والفاحشة مو فقط الفجور الجنسي أو ما شابه ذلك، الفاحشة كل تجاوز شنيع عن الحدود المقررة يعبر عنه فاحشة، مثل الفحش من القول، همون لما عن الفجور وكذا. يعني التعدي الفاحش مثل يعني مقدار كبير تعدي مقدار كبير يسمونه فاحش، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فاحشة في الذين آمنوا بس يشيعها عن الذين آمنوا، يشيع عن الذين آمنوا ماذا؟ يشيع فيهم الفاحشة. فنجعل في الذين آمنوا متعلق بالفاحشة، ونجعل إشاعة متعلقة بشيء محذوف مقدر عن الذين آمنوا، هني تصير حرمة. ها المعنى الثاني تكون حرمة الغيبة شيء واضح، لأنك قاعد تنشر سلبية عن المؤمن، تنشرها فتشيع عنه أن الفاحشة فيه. إشاعة الفاحشة عن المؤمن، إشاعة عن المؤمن أن فيه الفاحشة. فيعني بعبارة أخرى كما يقال في المصطلح العصري إعدام الشخصية، إسقاط الشخصية، حرق الشخصية. إن الذين يحبون أن تشيع يعني تحرق ورقته مثل ما يقولون التعبير الدارج، لهم عذاب. أنت ليش تنسف وجود الوجود الاعتبار لشخصيته في المجتمع؟ ليش تعدمه إعدام اعتباري؟ على هذا التفسير تكون معنى الآية انطباق الآية ومعناها على حرمة الغيبة انطباق واضح ومباشر. أي نعم، فإن الذين يحبون تشيع عن المؤمن الفاحشة فيه، إن الذين يحبون أن تشيع عن المؤمنين الفاحشة فيهم، تلغي شخصيتهم. هذا غير قضية ترويج الفاحشة، لا، هي قضية إعدام شخصية المؤمن، حرق ورقته. هذا المعنى وردت في روايات عديدة، ذاك المعنى وردت في روايات وهذا المعنى، هل هذا تناقض تعارض بين دلالة الروايات أو الآيات؟ لا. كيف؟ هنا نكتة مهمة في قواعد التفسير للآيات أو للروايات. بحث الأصوليون استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز أو غير جائز، ثم إذا جائز واقع 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 أو ليس بواقع، وضوابط وقوعه. عندما بحث الأصوليون استعمال اللفظ في أكثر من معنى جائز أو غير جائز، ليس مرادهم اللفظة الواحدة، أنواع استعمال اللفظ في أكثر من معنى له صور وشقوق عديدة. مثلا استعمال الصوت الواحد في ألفاظ متعددة له شعر الحس شعبودية، الغايب ما يظهر علامة، يعني علامة صاحب الثار ما يظهر، راعي الثار ما يظهر علامة، بعد علامة
نسب امتون عماته
علامة. شوف هاي كلمة علامة استعملت صوت واحد بس استخدمت في ألفاظ مختلفة، في ألفاظ مختلفة مو بس معاني مختلفة. استعمل صوت الواحد، مو استعمال اللفظ في عدة معاني، هنا استعمال الصوت الواحد في ألفاظ ثم في معاني. ما واضح ولا لا؟ قبل معانيه ألفاظها تختلف. العلامة ككلمة واحدة غير العلامة على ماذا؟ وبينهم بس الصوت واحد، الصوت واحد، الألفاظ شنو مختلفة؟
الصوت يختلف إذا واحد أسمعها نفس المعنى والعلامة.
بالتالي في التهجي واحد، في التهجي صوت واحد، لكن الصوت استخدم في ألفاظ. كما في رواية أن الإمام الكاظم سلام الله عليه أرسل لفظة النون لجابر بن يزيد الجعفي ولفلان ولفلان، رسالة واحدة، جابر افتهم منها لفظة معينة، الثاني الراوي الثاني افتهم منها لفظة أخرى، الراوي الثالث افتهم، كل واحد عمل بوظيفته. أي نعم، أي طي لسانه مع طي لسانه، الصوت واحد لكن هو اللفظ مختلف. فالمقصود هذا من أنواع استعمال في أكثر من معنى. حتى هذا بعد التركيب، مو استعمال لفظ في أكثر من معنى، تركيب الجملة يمكن أنك تركيب واحد ينطبق على يسمونه أعاريب. أعاريب يعني شنو؟ جمع إعراب. الإعراب يعني ماذا؟ الإعراب علم النحو، علم الإعراب. الإعراب إعراب الإفصاح، إظهار. المفردات لها معاني، عندما تتركب في جملة التركب في جملة هذا معنى زائد يطرأ عليها، يعالجه علم النحو، فاعل، مفعول، صفة، مشبهة، جار ومجرور، غير غير، علم النحو بما في كتاب المغني أو اللبيب أو كتاب لو يعالج إعراب الجمل، تركيب الجمل كذا كذا، جمل بسيطة، جمل مركبة، علم مجرور. فعلم النحو شنو دوره؟ علم النحو دوره أنه هو يعالج تركيب. إذا في تركيب واحد، هو تركيب واحد يمكن أن تعربه بعدة أعاريب، مضاف ومضاف إليه، مبتدأ وخبر، مفعول مطلق، مفعول فيه، كلها صح. زين الشاعر يريد كل هذه الأمور؟ نعم يريد. هاي يسمون استعمال الهيئة التركيبية النحوية في عدة معاني أو في عدة معاني. هذا النوع من استعمال اللفظ في أكثر معنى. مراد الأصوليين من استعمال اللفظ في أكثر معنى مو اللفظ المفردة فقط، الصوت، اللفظ، أقسام وأنحاء. مثلا تركيب اشتقاق المصدر الميمي واسم المفعول واحد، زين مراد الشاعري مصدر ميمي مفعل أو مراد اسم مفعول. إذا جوزنا استعمال، هاي لاحظ استعمال هيئة للكلمة المفردة استعمالها ماذا؟ في أكثر من معنى، مو الهيئة الجملة علم النحو، هيئة المفردة. فإذا استعمال يعني علم التجويد، علم الأصوات أو لا، هذه مثال أبودية، شعر أبودية أو الحسة، مثال لتجويد صوت واحد يقارب من ألفاظ. فكم علم اللغة موجود عندنا؟ علوم كثيرة. هاي العلوم اللغة كلها يمكن فيها فرض استعمال الآليات فيها اللغوية في أكثر من معنى. باب استعمال اللفظ في أكثر معنى لا يختص بالمفردة الذي بحثه الأصوليون. البلاغة، تقديم ما حقه التأخير، تأخير ما حقه التقديم، مثلا يفيد الحصر يفيد يفيد يفيد، ويمكن هذا التقديم كفذلك يستخدم لعدة معاني أو لعدة مغازي. يمكن استعمال التركيب البلاغي البياني أو عفوا المعاني، علم المعاني، آليات علم، ضوابط علم المعاني أو ضوابط علم البيان، استعمال في عدة معاني. النحت في اللغة هذا لا، هاي لفظة منحوتة أو متن أصلي يمكن تعتبرها منحوتة. منحوتة يعني محذوف بعض حروفها، علم النحت في اللغة، أو هي مادة أصلية لها كلها. هذه يمكن تستخدم هذه في كلا اللفظين في كلا المعنيين. الشاهد أن علوم اللغة عديدة، علم الاشتقاق علم ولها ضوابط وآليات. هاي الضوابط والآليات يمكن أن تستخدمها في أكثر معنى، يعني تركيب واحد تجري فيه علوم اللغة المتعددة وآلياتها وهي لها معاني عديدة، وهذا التركيب ينسجم مع كل دي الضوابط المتعددة. فالشارع أي منها يريد أو يريدها كلها. هذا بحث في علم التفسير، في العلوم الدينية، في علم الفقه، استعمال بدل ما نقول لفظ نقول استعمال الآليات اللغوية في كل العلوم اللغوية في أكثر من معنى. سائغ لو مو سائغ، الكثير قالوا بأنه سائغ وهو صحيح، بل وواقع، بل وبكثرة. أعيد عبارة، استعمال الآليات اللغوية سواء من علم النحو، علم البلاغة، علم الصرف، علم الاشتقاق، علم المفردات اللغوية، علم النحت اللغوي، أو علوم عديدة، استخدام هذه ضوابط مو هرطقات ولا هلوسات، ضوابط استخدامه في أكثر من معنى، يصح أو لا يصح، ويقع أو لا يقع، وبكثرة أو بقلة. قالوا يصح ويقع وبكثرة، ولا سيما في الشارع الوحي. هناك من ذهب السيد خويا ممن قال بالجواز وبالوقوع، السبب كثرة أو قلة بحث آخر، أن هذا أيضا بحث آخر. فالقواعد تقتضي من الحكيم التفت أهل البيت صلى الله عليه وسلم، من قواعد التفسير التي شيدوها في كلام الله وفي كلامهم، أن المتكلم الوحياني مسؤول عن كل مخارج التركيب التي يطلقها، يعي ما يركب ويصدر من ألفاظ. وبالتالي كل دي المعاني مرادة ما دامت على الضوابط والموازين، ولا صارفة لأحدها عن الآخر، كلها مرادة. هذا بحث طبعا خطير، مبني على نفس صناعة أصولية، أن الآية الواحدة تفسر بحسب الدلالة التصورية والدلالة التفهيمية والاستعمالية بعدة معاني مختلفة متغايرة، وكلها منضبطة، وكلها على الموازين، حتى الروايات، وكلها حجة. طبعا ما لم تنافي الضروريات والثوابت، هذا بحث آخر، لأن ضوابط عامة، الضروريات والثوابت ضوابط عامة، بس ما دام هي على الموازين، الموازين اللغوية لا مانع من ذلك. لذلك كثر الحديث طويل، دعونا نكتفي بهذا الحديث طويل عن هذا المبحث، يفيد في العلوم الدينية كثيرا، حتى في الفقه، في يوميات الفقه والاستنباط الفقهي، في البعض يتوهم ان هذا مسلك روائي اخبار، لا عيني، هذا الصناعي اصولي، بس انت ما فهمته. نعم، ببركه الروايات، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.